الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. ومجدد تحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة بنطرحها وبنناقشها وياكم على مدار ساعتين الهواء اللي تجمعنا من خلال إذاعة الأولى ومن خلال برنامجكم الرايح اللي تسمعونه من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. واليوم مستمعينا في فقرتنا الرئيسية في ساعتنا الأولى بنرمس عن موضوع اللي هو يعني ما أكثر ضغوطات الحياة وما أكثر الأشياء اللي توترنا، تسوينا نوع من الإحباطات، تسوينا نوع من الضغوطات النفسية والعصبية والجسدية وكل الأنواع الضغوطات. فمع كل ضغط من ضغوطات الحياة اللي نتعرض له لابد أن يكون عندنا آلية للتخلص من هذا الضغط، للتنفس من عقب هذا الضغط، لنتم محافظين على أعصابنا وعلى سلامتنا وعلى صحتنا حتى في ظل هاي الضغوطات. ما نستسلم للضغوطات لضغوطات الحياة وما نستسلم للعراقيل اللي تكون في حياتنا، لابد أن يكون لنا أسلوب أو منهج أو وسيلة للحفاظ على صحتنا من خلال أشياء مختلفة. شو هي الأشياء المختلفة اللي ممكن نحافظ على صحتنا من خلالها وأنه ممكن نتخلص من الضغط والإجهاد والضغوطات؟ هذا اللي بنطرحه وبنناقشه اليوم مستمعينا من خلال لقائنا مع دكتورة هالة الأبلم، استشارية نفسية تربوية، نائب مدير قرية العائلة بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصار. هذه فقرتنا الأولى. فقرتنا الثانية، ساعتنا الثانية، وايد نسمع عن فن التعامل يا الناس، فشو هي الطرق اللي تخلينا محبوبين وتقوي علاقتنا مع الآخرين؟ فاليوم نبغى نعرف شو هي الخطوات أو المفاتيح اللي تمكننا من إتقان فن التعامل ويا الآخر، هسه بيكون عندنا البيت المجن. وأخيرا آخر شيء بنوصل لفقرتنا الطبية والصحية وبنتعرف من خلال لقائنا مع الأستاذة لطيفة راشد رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة عن أغذية الجمال. هل في أغذية للجمال؟ يقولون أن في أشياء مواد غذائية أو منتجات غذائية إذا أكلتوها يكون عندكم رونق، يكون عندكم بشرة صافية، يكون عندكم لون موحد للبشرة، وايد أشياء مختلفة. فشو هي الأغذية وكيف نحافظ على جمالنا بشكل طبيعي من خلال الأكل الناكلة؟ هذا مثل ما ذكرت بنتابعه وبنعرفه مع أستاذة لطيفة راشد. الحين مستمعينا نذكركم ببرامج إذاعة الأولى اليوم الجمعة والسبت. يوم الجمعة أو كل جمعة من الساعة 7 للساعة 9 المساء تسمعون وتتابعون برنامج فتاوى اللي يتولى من خلال هذا البرنامج الدكتور أحمد الحداد الإجابة على فتاويكم، استفساراتكم، أسئلتكم الدينية من خلال البرنامج. أما يوم السبت مستمعينا عندكم البرنامج الإنساني الخيري، برنامج زايد الخير. زايد الخير تسمعونه وتتبعونه من الساعة 4 للساعة 6 المغرب. برنامج جعنا بجمع التبرعات لحالات مرضية كانت أو مشاريع كانت باختلاف أنواع الخير، مو بلا بس داخل الدولة، داخل الدولة وخارج الإطار الجغرافي لدولة الإمارات. مثل ما ذكرت البرنامج من 4 إلى 6. أخبركم الحين مو بالحالات، المشاريع اللي بيتم طرحها واستقبال تبرعات لها خلال حلقة السبت. ونقول أن عملية التبرع غير مقتصرة ليوم السبت، تقدرون كل يوم تتبرعون من خلال الأرقام اللي بذكركم فيها. ولكن أول شيء بخبركم بالحالات أو المشاريع. أول مشروع، مشروع بناء مسجد في بوركينا فاسو. هالمسجد 79 مصلي وهو بالسقف الزنكي، مساحة المسجد 40 متر مربع، ويا أسكم الله حمام وفراش ومنارة ومكبر صوت. تكلفة المسجد الواحد 31,000 درهم، 31,000 درهم تبني مسجد في بوركينا فاسو. يعني شو من الأجر اللي تحصله إذا بنيت مسجد؟ شو من الأجر اللي تحصله إذا ساهمت حتى في تأثيث هذا المسجد، في أنك تحط لو حصير في هذا المسجد؟ المشروع الثاني قرطاسية الطالب مستمعينا، وهل المشروع في دولة الإمارات، وتكلفة الطالب الواحد 200 درهم، 200 درهم قرطاسية الطالب لكل طالب، يعني 200 درهم، فعلى كثر ما تبون تبرعوا. المشروع الثالث شراء مكيفات، مكيفات هواء في طاجكستان للبيوت والمساجد، المكيف الواحد ب 1430 درهم. والمشروع الرابع أو العمل الرابع هي عمليات العيون، مشروع عمليات العيون في النيجر، الشخص الواحد ب 610 دراهم، يعني 610 دراهم أرخص عن أي نظارة أنت بتشتريها من هنا. والشيء الخامس، المشروع الخامس هو مشروع سقيا الماء، هو عبارة عن استئجار الصهريج في موريتانيا بسعة 120,000 لتر، بيتم توزيعها على مناطق فقيرة في موريتانيا ما فيها مياه للشرب، وبيستفيد من هذا المشروع 120 أسرة. مطلوب للتبرع 400 درهم لكل إيجار الواحد، يعني فمبالغ بسيطة، وأعتقد كل حد يصرف هاي المبالغ في حياته. فلو تخصصون مبلغ من ميزانيتكم للأعمال الخيرية، ونحن هني في برنامج زاد الخير نساعدكم في أن نحن نعطيكم المعلومات ونعطيكم بيانات ونعطيكم فكرة عن المشاريع اللي تتولى المؤسسات الخيرية بتنفيذها على في دول مختلفة. إذا تحبون تتبرعون طرشونا على 4477 رسالة نصية فيها اسمكم والمبلغ اللي تبون تتبرعون به، وبيتم التواصل وياكم من خلال فريق العمل، أو تتصلون على رقم التليفون 0436999950. ودوم أقولكم لا تأجلون فعل الخير لباشر، وقفتكم وياهم تنهي عنهم. الحين مستمعين بنظهر فاصل، وعقب الفاصل نبغي نتخلص من كل الضغوطات. تريونا
الرايح الرايح صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم.
هذا الخبر مهم، وهذا بعد زين، وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج. زين يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوية، نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر، وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز، بنطلع الهواء.
صباح الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان. أخبارنا مستمعين الكرام، وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة لشرطة دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار. أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول: كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين إلا السعادة تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة، وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
مال أول،
مال تالي، الأولى.
منكم وفيكم
تحياتي. هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
الكرهة مثل السحابة في شهر سبعة، ما تنبت العشب ولا تسقي التربة، والحب نهر مصبه فاض من نبعه، شوفه يكفيك يا الضميان عن شربه.
حمدانيات
الأولى.
الأولى
إماراتية.
كل حواك الزين كله
تراثية.
تراثية
وطنية.
وطنية
الأولى
إماراتية.
تراثية
وطنية. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل مستمعينا ومتابعينا. اليوم مثل ما ذكرت في المقدمة، موضوعنا الرئيسي عن التعامل مع ضغوطات الحياة. أكيد ضغوطات الحياة تأثر علينا بشكل أو بآخر، تسوينا صداع، تسوينا تخلينا عصبيين، تسوينا يعني أمراض نفسية وأمراض جسدية مختلفة. وفي ناس يعبرون عن ضغوطاتهم بطريقتين: حد يكبت الضغط اللي هو يواجهه في أي مكان، وحد يتكلم يعني مثل ما يقولون يفضفض بالضغوطات اللي في حياته. سواء كنت من النوع اللي يتنفس ويبوح بالضغوطات اللي عنده، أو من النوع الكتوم اللي يكبت توتره وضغوطاته في جسمه، لابد أنكم تتخلصون من هاي الضغوطات، لأنها هي بمثابة سموم قاتلة للجسم. أي فكرة سلبية، أي ضغط نفسي، أي توتر، أي حرقة أعصاب تستنزف من صحتنا، تستنزف من نفسيتنا، تستنزف من أعمارنا. فلابد أن نحن نتعلم كيف ننتصر على ضغوطات الحياة. الضغوطات ما بتنتهي، وما في حياة ما فيها مشاكل، ما في حياة ما فيها تعب، وخلق الإنسان في كبد. فلا نتخيل أن نحن بسكوتنا أو استسلامنا أو تذمرنا أن بنوصل لليوم اللي بيكون فيه ما في ضغط نفسي أو عصبي أو إلى آخره. منغصات موجودة شئنا أما بينا، توتر موجود في كل شيء حولنا، كل شيء يعكر مزاجك، وهذا أشياء تنرفزنا. الفاصل في الموضوع هو كيف نحن نتعامل مع هاي الضغوطات، نخليها هي تنتصر علينا ولا نحن ننتصر على هاي الضغوطات. هي مثل المعركة اللي ما بين الأشخاص، ما بين أي منغص أو أي ضغط أو أي توتر يواجه. لابد إذا كنت تبغى تحافظ على استمراريتك في هاي الحياة وديمومتك يعني إلى أن يشاء الله في هاي الدنيا، تعيش بصحتك وايد أحسن، تعيش مرتاح وايد أحسن حتى في ظل وجود المنغصات. ومن الأشياء اللي بتساعدنا على التخلص من ضغوطات حياتنا، هو مو بالتخلص كثر ما هي نعالج أعمارنا من ضغوطات حياتنا. أول شيء لابد أن يكون فيه تغذية سليمة، لأن تغذية العقل والجسم يخففون من الشعور بالتعب والإجهاد. بالإضافة أنك يوم تأكل أكل صحي، وجبات متوازنة مغذية على مدار اليوم، يعني هاي اللي نقول عنها تغذية جيدة، هاي كفيلة بأن هي تقلل من نسبة الإجهاد. والشيء الآخر، مو بكل ما الواحد الضايق يصير يشرب شاي وقهوة وكرك وإلى آخره من أشياء فيها منبهات. ابتعدوا قدر الإمكان عن المنبهات، ابتعدوا قدر الإمكان عن تناول السكريات اللي بشكل عام. هذه من ناحية التغذية. من ناحية الثانية، أن يكون في حرص أن تخرج من تحت هاي الضغوطات وتحصل وقت لذاتك تمارس فيه الهدوء والاسترخاء. يعني لابد أن كل شخص يحاول يكون هادي وأنه يحصل على قسط من الاسترخاء قبل ما يفكر في كيف يتعامل مع هاي الضغوطات العديدة الموجودة حوله واللي تسبب له الكثير من الضغط النفسي. من خلال وايد أشياء ممكن تساعدك على الاسترخاء، ووايد برامج حتى موجودة في اليوتيوب ممكن تساعدك على الاسترخاء، أو اللي يسمونه التأمل والميديتيشن. هذا وايد يفيد في التخفيف من، يعني خليك تفصل شوي عن العالم المحيط بك، تفصل شوي عن ضغوطات الحياة، عقب ترد تسترجع طاقتك وتستجمع طاقتك لتحاول كيف تتخلص من هاي الضغوطات. فيقولون ان في مختلف يعني تقنيات تساعدك في التخفف من التخفيف من التوتر، وتحاول تتجنب انك تمارس ردود فعل قوية، لان في ردود الفعل القوية المتسرعة أكثر حتى تأذيه الشخص المتسرع، تخليه مصاب باستنزاف لطاقته النفسية والجسدية، وبالتالي ممكن يتعرض للمرض في أي لحظة. تمام؟ فذكرنا الناحية الجسدية اللي هي من خلال الأكل والتغذية السليمة، الناحية النفسية من خلال الهدوء والاسترخاء والتأمل، تمارين التأمل اللي ممكن تساعدك في التخلص من التوتر لفترة ما. في طرق عديدة بعد ممكن تساعد على السيطرة على ضغوط الحياة بشكل نوع من التفكير. أول شيء مثل ما ذكرت قبل شوي، الضغوطات موجودة في حياتنا باختلاف أنواعها وباختلاف مسبباتها وباختلاف درجاتها. فأول شيء لابد أن نحن نتقنه هو أن نحن نتقبل الإجهاد ونتعامل وياه كأنه جزء طبيعي من حياتنا، مثل الأكل، مثل الشرب، مثل المواصلات، مثل أي شيء. الإجهاد موجود في حياتنا. النقطة الثانية، نحن نتعامل مع المصاعب والمشكلات بعد كأمر لابد منه في حياتنا، ما نشوف المشكلة على أنها ظرف طارئ وسحابة غيم. شوف أن هي أمر واقع ولابد أن أنا أعرف أتعامل وياه أسب أحلها. بقاء المشكلة المشكلات في المنظور المناسب لها دون إفساد كل الأمور اللي حولك وبدون مبالغة. عندك مشكلة في الشغل، لا تخلي مشكلتك في الشغل مأثرة على كل تفاصيل حياتك. تصير البيت مضايج، تصير عند ربعك مضايج، تسوق سيارتك الضارب خلق الله، كل هذا ليش؟ أنا عندي مشكلة في الدوام، عندي مشكلة ويا زميلي، عندي مشكلة ويا مديري. حياتك كلها تكون في دوامة هاي المشكلة، فلا بد أنك أنت تفصل وتعطي كل ذي حق حقه. تعطي المشكلة وقتها فحزتها، وتعطي حياتك العادية بعد حقها. لأن أن أنت تتم تفكر في المشكلة في 24 ساعة، في 24 ساعة هذا بيخليك متراجع عن وايد أشياء في حياتك. نقطة ثانية، أن نحن نحرص على إحداث نوع من التوازن ما بين ممارسات النشاطات الاجتماعية والحصول على جزء من الانفراد والعزلة. في ناس تسخر نفسها للناس، عندهم مناسبات ساروا، عندهم عزة ساروا، عندهم عرس ساروا، عندهم عزيمة توكلوا وساروا، عندهم أي شيء ما يقصرون في أي حد، طول الوقت حياتهم مشغولة بالآخرين. زي أنت وين 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 المساحة اللي تخصصها لذاتك؟ ما شيء، ما عندي وقت، ما بين شغل، ما بين حياة اجتماعية، وما بين ركض مني ومنك. وهذا أكبر خطأ. إن لنفسك عليك حق، تعطي فاصل لعمرك، تفصل عن الآخرين. قلت فاصل فتحرون بنطال طلع فاصل، تعطي فاصل حق عمرك بأنك تفصل عن الآخرين، تعيش مع ذاتك، تمارس الشيء اللي أنت تبغيه، تفكر في عمرك، تطوير ذاتك، مصلحتك، مشاريعك، أهدافك، خططك. مو بشرط تكون عايش للناس طول الوقت، حلوة المشاركة المجتمعية، ولكن بعد مثل ما ذكرت في حلقات سابقة أن عشان تحب الناس وتخدم الناس لابد أنك تحب ذاتك، ومتى ما حبيت ذاتك بتعطيها شوية وقت، يعني يكون وقت خاص بك وبذاتك فقط. النقطة الثانية أو الرابعة، أنك تتحمل مسؤولية القرارات الشخصية والتصرفات الذاتية. بمعنى يوم تعزم وتاخذ قرار، خذ القرار، ما علي شاور واستخير وكل شيء، ولكن خذ القرار اللي تشوفه مناسب لك بعد دراسة كل الأمور ودراسة كل الأوضاع. خذ القرار اللي يعني أنت ترتضي لذاتك، لأن في الآخر إذا أنت خذ قرار خطأ وأخفقت بتم تعاتب الآخرين، أنتوا اللي خليتوني أخذ القرار، يا ريتني ما سمعت رمستكم، واللي فات الفوت، ما ينفع الصوت. فأسبتي الإنسان يستشير ويستخير وياخذ بالأسباب، ولكن خذ القرار اللي يعني قلبك وعقلك وتفكيرك يفتيك به. عسب تكون إنسان متحمل لمسؤولية قراراتك الشخصية وتصرفاتك الذاتية. أعتقد النقطة مفهومة، وأعتقد كل حد يقدر يسوي هالأشياء، وأعتقد أنه وايد سهل أن نحن نمارس هالأشياء عشان نتخلص من ضغوطات حياتنا. ولكن المهم والأهم أن أنت وأنا وكلنا تكون عندنا رغبة حقيقية في التعايش مع الضغوطات، تكيف مع أمور حياتنا، الإيمان بأن الضغوطات موجودة، المعوقات موجودة، والإخفاقات موجودة، والأشياء المحبطة موجودة. ولكن منو الشاطر؟ الشاطر مو باللي يستسلم، مو باللي يحط ضيع على خده، مو باللي يندب حظه طول الوقت. الشاطر هو اللي يعرف يوم ييه الموي العالي كيف يتصرف، يوم ينحط في ضغط ومأزق كيف يتحكم ويسيطر على الموقف، كيف يكون قوي الشخصية في وقت الشدة، كيف يكون إنسان مسؤول عن كل شيء من الألف للياء بدون ضعف، بدون يأس، بدون تهاون. قبل ما أطلع الفاصل شفت فيديو البارحة، الفيديو يمكن يمر على حد ولا يلقي له اهتمام، الفيديو وايد أثر فيني لدرجة أنه صيحني، والمفروض أنه ما يصيح. الفيديو كان لمرأة سويدية راكبة على متن أحد الخطوط الجوية متجهة لأحد لتركيا، وكان في الطيارة أحد اللاجئين، مو بلاجئ، هو حد مسن بيتم كان طالب لجوء السياسي أو شيء شي عنده مشكلة فبيطرشونه لأفغانستان. الحرمة هاي السويدية اللي هي كانت في الطيارة ولا تعرف هذا الريال ولا لها أي علاقة فيه، شافت وعرفت أن على الطيارة في حد بيتم إرساله لأفغانستان، فخذت موقف وهي في الطيارة. من قوانين الطيران أن إذا في راكب واقف الطيارة الطيار يمتنع عن أن يطير بالطيارة. تمت واقفة محتاجة أن هذا الإنسان لابد أنكم تنزلونه، ليش هي خايفة عليه؟ قالت هذا إذا نزل بيموت، إذا ودوا أفغانستان بيموت شيء حتمي. تمت مصممة على موقفها، والطيار الناس يكلمونها أنه يلسي خلي الطيارة تطير والناس مستعينين. قالت أنتوا حين مستعيلين عسب أنتوا توصلون رحل أماكنكم أو وجهتكم ومو بخايفين على هذا اللي بيموت؟ تمت فقيرة، أيوم فقيرة، تمت يعني برباطة الجيش اللي عندها محافظة وثابتة على موقفها، إلين ما بالفعل عقب المفاوضات وياها وفي ناس ضدها وناس وياها عقب يعني خذوا قرار أن يتم إنزال الراكب هذا من الطيارة، وبعد لأن هي خربت عليهم فينزلونها. فقالت أنا ما بطلع إلا إذا شفته طلع قدامي، وغادر الريال الطيارة وغادرت هي بعد الطيارة على لا يقرب لها ولا من جنسيتها ولا من بلادها ولا يمكن حتى مو من دينها، ولكن هي خذت موقف وصممت عليه، وهذا يعلمنا نكون عندنا شوية مبادئ في حياتنا. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، من خلال الفاصل بنخبركم بحركة السير وبنرد الواصل.
الرايح
الرايح
وفيكم. حول دربك،
نجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعون ويسوقون سيارهم متجهين لوجهات مختلفة في شوارعنا. نخبركم بحركة السير مثل ما نشوفها على خريطة جوجل. جوجل يقول شارع الشيخ زايد بمحاذاة، ما بقول المكان تحديدا ولكن المنطقة اللي فيها الوكالات، وكالات السيائر فيها كثافة مركبات تشونا مستمعينا، فانتبهوا خففوا السرعات. شارع الخيل الأول في نوع من كثافة المركبات فانتبهوا في هذا المكان، وممكن تحولون دروبكم للشارع البديل لشارع الخيل الأول اللي هو شارع الأصايل، وشارع آخر من شوارعنا نختم به شارع المنارة مستمعينا. شارع المنارة بعد فيه كثافة مركبات شوية، في ما أقدر أقول المكان بالتحديد لأن أعتقد يعتبر نوع من الدعاية، فانتبهوا في هذا المكان وخففوا السرعات، ولا تنسون دوم تربطون حزام الأمان وتتركون مسافة بين السيارات، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك،
الأولى
بو خليفة عندنا المخطف والبسة لازم مع بعض. هم بنحبث نذكر مستمعين.
أقول خليفة أنا أول مرة أسمع بالمخطف والبسة، شو هن؟
ما يبالها، البسة ليه تيم اليامعة في الياردينة داخلة في فخ الدقل من وراء، تبقى قدام وتنزل إلين توصل الفرمن وتمول فيه، يعني تربط فيه، والمخطف من اليامعة نازل تحت إلين صدر فن التفار وين المول مالها يثبت.
خليفة ما شاء الله عليك، أسمعك ترمس على البحر كأنك عايش فيه.
أمي هالمعلومات كلها أخذتها من برنامج غبايب في إذاعة الأولى.
غبايب ويا الشاعر الناخذ حميد بن ذيبان وحاورة فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى كل جمعة من الساعة 7 المغرب لـ9 عقب العشاء ويا محمد الكمالي بيجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
احبك يا وطن والمال دونك والعمر مزهود واللي ما ياخذ بحقك نحن ما ناخذه ايمانه.
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
قصيد فزاح.
شف للغلا شي قبل الطول غربتنا أخاف كثر الغياب وتصعب الجية بالله في البعد قل لي ويش حاجتنا مدام خذنا الزعل حاجة طفولية. شف للغلا شي قبل الطول غربتنا أخاف كثر الغياب وتصعب الجية بالله في البعد قل لي ويش حاجتنا مدام خذنا الزعل حاجة طفولية. نبغي نموت في بعضنا دام ما متنا يا زين خلي الأمور تصير عفوية لا تفرح الحاسدين بطول صدتنا لا تنزع القلب وتقطع مجارية الأرض سكة تعدتها مساحتنا جيش من الحب خيالة ورجلية عشوشة بالقلب وامطر من صراحتنا وحبال الأشواق معقودة ومطوية لو افترقنا يا عمري ويش حجتنا وحنا نشوف الجفا بانت موارية الله يوم النجوم تنام ما بتنا الطرف شاقي بطرف زايد غية على بعضنا إذا قفينا تلفتنا وكل يغير من اللهفة طوارية وإن كان نيتك تقطع في علاقتنا ما عاد عندك يا شيخ الغيد حنية مرخوص بس خلنا نحفظ كرامتنا قدامهم نترك الأوضاع عادية لنشوف بعيونهم منا إهانتنا ونزود الكية اللي بالحشا كية لكن فديتك لنبطي ما تلفتنا أخاف من دمعتي لا تهل عفوي.
قصيد فزاع.
يا شيخ هجنا العاصفة شاعر
يسخر كل تيمات الهجن في داخل المضمار
تاخذ الأول ولا تعطي مجال
ولي في الهجن خير الهجن واسبقها بدون قصور أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحدى
سيف اللي مارا
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور
رباك عمار تفعل ما تبى وانت يا حمدان ظنك ما يغيب
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور
107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مجددا التحية بكل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين في فقرتنا الرئيسية وساعتنا الأولى اللي تدور عن موضوع إدارة ضغوطات الحياة وكيف نتعامل وياها في محيطنا الأسري. مثل ما كنت أتكلم قبل شوي عن موضوع التخلص من الضغوطات وكيف نتخلص من ضغوطاتنا، طريقة أخرى لهالشيء أنك تدور لك هواية مسلية. ما بكمل الهواية المسلية، بكمل الكلام مع دكتورة هالة الأبلام، استشارية نفسية تربوية، نائب مدير قرية العائلة بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. صباحك الله بالخير يا دكتورة. مرحبا يا دكتورة. أهلا وسهلا.
أهلا والله.
الحمد لله يا دكتورة، شو أخبارك؟ صدق بخير.
بخير وعافية.
الله يسعدك إن شاء الله. الحمد لله بخير. الحمد لله.
تفضلي
حبيبتي. اليوم دكتورة نتكلم عن الضغوطات، ضغوطات موجودة في حياتنا وما نقدر نتخلص منها، ولكن نقدر نتعامل وياها، صح ولا لا؟ ولا نقدر نتخلص منها؟
حلوة كلمة نتعايش وياها.
نعم.
نقدر نتعايش مع الضغوط في حالة وجود استمرارية. هي الضغوط على النحو التالي، يعني الضغوط اللي هي التحديات اللي تينا من برا، قد تكون يعني يومية، قد يكون مزمنة، قد تكون غير عادية. عرفتي؟ في كل الحالات، وقد تكون إيجابية، يعني بمعنى تدفعني للأمام، ما توقفني، بل تكون دافع لي أن أوصل لمرحلة أعلى، أو أن أتخطاها، أو أن أتحداها. فهذه بالتالي ضغوط إيجابية وليس سلبية. في حال وجود السلبية منها، اللي هي قد تكون مزمنة، اللي هي مثل مرض مزمن، مثل إصابة في مكان ما، ممكن يكون في عملي شيء مستمر ومتكرر، أو قد تكون يومية، مثلا يعني نتيجة مثلا صار عندي مشكلة. صوتي واضح؟
عندك مشكلة في الصوت أحيانا رمسي؟
الحين اوكي
الحين تمام.
يعني زين، عندي مثلا عندي مشكله، مثلا جتني مفاجاه في يوم تكرر يوم او يومين، فهي تعتبر ضغوط يوميه. في عندي اشياء اللي هي مزينه مثل ما قلت لك، وعندي رقم ثلاثة اللي هي غير عاديه، بمعنى صار عندي لا سمح الله وصام، صار عندي مشكله ما قويه اثرت فيا. فبالتالي مع كل الضغوط بانواعها لابد احيانا ودائما نتعايش معها. يعني ما نقدر نقول إن ما بدنا نتعرض، وخلقنا الإنسان في كبد، بمعنى الإنسان يتعرض للضغوط هذه بصورة دائمة.
سبحان الله، ذكرت هالآية نفسها قبل شوي أنا.
تمام.
فعلا دكتور، يعني هي الضغوطات موجودة، يعني بكيفنا أو شئنا أم أبينا هي موجودة، ولكن الشاطر، كنت أقول الشاطر هو اللي يعرف كيف يتعايش ويتكيف مع هاي الضغوطات.
جميل.
حين إذا عندنا ضغوطات في البيت، عندنا ضغوطات في الدوام، كيف نتعامل مع كل ضغط على حدة باختلاف الضغط، سواء كان أسري أو مهني؟
شوف، أنا في شيء اسمه عام، يعني مثلا الضغوطات في كل أحيان تينا على حسب، إذا كانت مزمنة مثل مرض مزمن، مثلا لابد ان انا او عندي في العمل مدير مثلا مفترض ان اتعامل معه، عندي مثلا في الاسره زوج لابد اتعامل معه وتعايش وياه، طيب هني شو اسوي؟ هني لابد عمليه الموازنه وايد مهمه، بمعنى تتكيف معه بقدره. عفوا،
صوت مسوي لنا ضغط.
طيب مالي، وين الحين المشكله؟ ان انا هني الامور اوكي، الحين احسن؟
الحين احسن. نعم
حلو. اوكي، المفترض ان نعيش مع اللي هي نقول الضغوط المزمنه.
نعم.
اوكي، اللي هي الدائمه، سواء في مجال العمل، في مجال الاسره، في مجال الصحه، كل الاحوال لابد ان نتعايش معها بقدراتي ومهاراتي انا. ما اتعايش معها وانا غير مقبوله عندي،
صحيح؟
ما ينفع، لابد ان تكون مقبوله عندي، قادرة أتعامل معها، بمعنى قادرة أتعايش معها بصحة نفسية. كيف أتعامل معها بصحة نفسية؟ أولا أشوف هذا المشكلة الزوج، شو كيف أتكيف معها وأتعامل. إذا كان مثلا من نوع، طبعا نحن نتكلم عن النورمال حاليا، ها؟
نعم.
مش هنتكلم عن الضغوط الأب نورمال اللي هي مفترض أن احنا نقطعها،
صحيح؟
يعني إذا كان الشيء يسبب لي دمار نفسي وذاتي، وأتعرض لأمراض سيكوسوماتية اللي هي أمراض المزمنة، تعرضني مثلاً إلى مثلاً إلى انهيار عصبي، تعاملني توصلني لهالمرحلة، فأقول إني قطع لازم. لكن في حالة أنا قادرة أتكيف معها وتعايش معها بقدراتي ومهاراتي، وما زلت أعيش بكل صحة نفسية، هنا أقدر أتعايش.
نعم.
فهمتني كيف؟
إيه.
يعني بمعنى تفضلي.
لا تفضلي أنت دكتور.
إيه يعني بمعنى إن أنا مثلاً أنا طبعاً متحملة هذا الزوج لكن قادرة أتعامل معه. عارفة نوعيته، كيف أعرف سلبياته إيجابياته، أخليها لصالحي. أنا أعيش مع نفسي مثلا، أسوي برامج أنشطة، أتعامل مع في الهوايات، أطلع وأروح بحياة صحية سليمة. أنا قادرة أتعايش مع هذا الزوج بمهاراتي وقدراتي، مش المفروض عليها وعدم مرغوب. أوكي، في العمل كذلك مدير، أنا أوكي في مدير هذا أكيد في سلبيات إيجابيات، أنا أخذت الإيجابيات وتعاملت معه وتركت السلبيات. أنا مش حاطة كلوز على السلبيات، لكن مفترض أن أنا أتعايش مع هذا الرجل، مع هذا المدير، أيا كان المرأة أو رجل. في كل الأحوال لازم أكون مع هاي الضغوطات بصحة نفسية عالية جدا.
تمام.
في حال قلنا وصلنا اللاين اللي هو نقول البوردر لاين أو الخط الأحمر، اللي لابد القطع منها تماما.
أكيد. أحيانا إذا كان شريك الحياة عنده ضغوطات في العمل، وفي ناس ما تقدر تفصل العمل عن البيت، يصير البيت وهو شال ضغوطاته وقرف الدوام للبيت ومشاكل ويا المدير وإلى آخره، فكيف تتعامل هني الزوجة مع هذا الزوج المضغوط؟
حلو. طبعا هني شوية بنها تفصيل، يعني هني إذا ما كان في مجال للتفصيل، مثلا أنا حين داخل ريلي وحاط شيء على راسه وداخل ما شاء الله معك شيء برا. أنا دائما أقول في حال دخولي للمكان، يعني مثلا أنا زوجة أو زوج وعندي مشاكل في العمل، مفترض أول ما أدخل البيت تركت كل شيء وراء ظهري وابتدي أعيش في البيت كإنسان، كرجل، كزوج، كمرأة، أوكي، كزوجة وكزوج. أوكي، بمعنى أن أنا أفصل جزء وايد مهم جدا، مهارات الفصل، وهذه يتعلمها الإنسان مع الخبرة ومع الزمن.
صحيح.
ما يفترض أني أشيل كل شيء على رأسي وأمشي. أنا مرة سويت تجربة البطاطا، ما أدري أنا قلت عنها ولا لا. هاي
لا ما سمعنا.
هاي تجربة البطاطا سويتها مع بناتي في مراكز الفتيات، مركز حور. فسويت البطاطا، قلتهم باكم كل يوم يشيلوا لي كيلو بطاطا، سعرين رادين فيه. طيب تموا شارين وسعرين رادين، سعرين شارين، لين ما تودت صارت سودة ونفس يعني بنفس الهذي، وكل يوم تزيد وزن.
صح.
فقال يعني أستاذ شو ليش أنت كل يوم شلت لنا هالبطاطا؟ كان أقول لهم أنتوا هاي اللي شلونا مثل مشاكلكم اللي شلونا كل يوم.
أيوة.
شالين رادين، شالين رادين، إذا ما شو بتستفيدون؟ لو تخلصنا منها عقينا في الزبالة، وأول ما دخلت المركز عديتها برا المركز، تأكدي حتعيشين عادي وبطريقة طبيعية. أبى أفهمهم إنه ما مفترض إن إحنا نشيل مشاكلنا على راسنا نمشي فيها على طول.
أيوة.
لا، هي إحنا مرغومين نعيش فيها، لكن نعيش معاها بصحة نفسية.
صح. مثل ما ذكرت نتكيف
معها. نعم. اي والله. نعم.
يعني
بالتالي وايد اشياء لابد تتعلمها المرأة في المهارات التعامل مع الزوج لما يدخل الحديث معه. مو مفترض انا والله انت شو فيك؟ انت شو عندك؟ ليش دوم بوزم؟ تعرفين بعض الاشياء تثير الطرف الاخر.
صح.
سواء مرأة او رجل الكلام هذا. فالمفترض انا انبش الاشياء هاي، لابد يكون في مجال للهدوء. اوكي، ياكل براحته، يسولف، بعدين اذا في مجال للحوار وغير المشكله، بعيد عن المشكله، وهو فتح الحوار كان بها، لكن انا ابطل وافتح، لا ما ينفع، ما ينفع في هذه الامور، ما ينفع.
واذا الوحده تشوف زوجها يعني متعكر مزاجه او شيء، تسكت عنه احسن،
يفترض ان تدخل مواضيع اخرى، مش تسكت عنها يعني طنشه وقولي خلي يولي. فهمتيني؟ لا، احاوره ارمتي، ها شو بلاك، ما اقول شو بلاك، بعد شو بلاك هي غلط. مثلا اقول له تعال نطلع، مثلا شو رايك مش نتغدى، تعال ندخل في حوار، ادخل معاه في حوار اللي يحبه، مثلا يحب الرياضه ادخل معاه في حوار رياضه، يحب مثلا نناقش في مقاله نناقش في المقال، ايا كان شو المكان اللي يحبه، على البحر، على كان بروح بلش وياه، بعدين هو صدقيني بدون ادنى شك حيفتح الحوار معها في شيء مضايقها. لكن أجلس ها شو بلاك، دوم بوزن، دوم حاط مشاكلك على راسك، عملية الإثارة هذه أنت خاطئة.
صحيح.
فما يفترض أن أنا أنبش في الأمور اللي أنا مش يعني أنا أقول إذا أنا ما فتحت الباب ما حد يفتح الباب.
صح.
تأكدي من هذا.
يعني هي الوحدة تكون عندها لباقة في التعامل مع زوج المضغوط.
نعم.
تمام. متى نشارك عيالنا في ضغوطاتنا ومشاكلنا؟
شوفي، أنا دائما أفضل إذا كان المشاكل محصورة بين الزوجين فقط، يعني ما تخص الأطفال بأي صورة من الصور، لا تؤذيهم لا نفسيا وجسديا، وتخصهم هم بحد ذاتهم في مشاكل ثانية خاصة فيهم، تكون داخل غرفة النوم فقط، لا تخرج خير خارجهم. لكن إذا المشاكل يحسون فيها، معنا مثلا عندهم أزمة مالية، أوكي، والأزمة المالية هذه يفترض العيال يتعايشون معها.
صح.
مثل عيدين ما قدر يبون احتياجاتهم كذا كذا، فمو مش مفترض ان انا ما اخبر عيالي. بين فيهم في حوار بناء جدا، بقولهم يفترض ان انا احنا عندنا مشاكل حبايبي، ولكن احنا الحين نمر بازمه ماليه، فممكن تشاركونا على هذا الشيء، بما ان متطلباتكم حتقل شوي.
صحيح.
فبالتالي الحوار وايد مهم في هالحاله على حسب الموقف والزمن والوقت،
على حسب حتى اعمار الاطفال هي لا.
طبعا حتى الاعمار، يعني مو مثلا طفل عمره 5-6 سنوات ارحم الله تعالى، بس لا اذا كان مراهقين قادرين يفهمون الحياه اوكي، يعني من 10 وما فوق اوكي انا اقدر اكلم الطفل، لكن انا والله راح اكلم طفل عمره 5 سنوات والله اقول ما اقدر اجيب لك اللعبه لان ما عندي بيزات.
صحيح.
أنا ممكن اقول ايه، ممكن اقول مثلا انا حبيبي انا افضل هاللعبه احسن من هاللعبه، هم ما بيفهم ليش.
صحيح.
يعني في طرق وايد حلوة أساس الإنسان يتعامل مع الطرف الآخر بدون ما يسبب أي جرح للطرف الآخر.
نعم. شيء تحبين تضيفينه دكتورة قبل أن نختم؟
لا حبيبتي شكرا لكم جزيل صراحة، ومن زمان ما شاركت وياكم.
صحيح.
بل أسعدني وجودي وياكم اليوم، وكل الشكر لكم.
نحن سعيدين متواجد ويانا دوم دكتورة هالة قوات. إن شاء الله العافية ومك سعيد.
عافية حبيبتي.
في مان الله. إذن مع السلامة. إذا مستمعين كانت ويانا دكتورة هالة الأبلم استشارية نفسية تربوية نائب مدير قرية العائلة بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصة. فاصل وبرد المواصل.
الرايح
الرايح
يا خير الله. تعالي يا بنتي شوفي النخلة قاضت.
شو من بطب هذا يا بويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
زراعة النخيل الموسم يكون شهر 3 ويكون حب بعد شهر 6، وأحسن الموسم يكون شهر 9 شهر 8 من يضب الصفري 25/8 إلى 9 و10 ونص 10، هذا أحسن وقت زراعة النخيل. هذا الفصل يكون الفصلة الصامة تحت مهاتها، يكون النخلة تحتها عيال صروم، الصامة هاي تقصها تفصلها تكون بالغة، تكون من 3 سنوات إلى 4 سنوات تكون تحت أمها النضرية، كبرت تشلها عن أمها تقلعها وتزرعها مكان ثاني. إذا شليتها من تحت أمها بتكون نفس الصنف. النخلة تخلي عليها 5-6 فصائل اللي صار من اللي تحتها، هي واحد فرخ من واحد من أمها تطلعها وتكبر. النوع الثاني الأنسجة اللي في الجامعة، هاي الأنواع تشل الحيب في المختبر. الحيب هذا الحيب الأبيض اللي فيه قمح غاص النخلة، اللون الأبيض اسمه حيب. الحيب يطلعونه ويودونه أنسجة، يقطعونه صغار يحطونه في المختبر ويطلعون الصنف اللي يبونه، يعني صنف خنيزي الحلوة خصاب أبو معان، كل الأصناف النادرة، يعني مثل الحين يسوونه نبتة مزروعي، نبتة السيف، الشهلة، تفاحة، الخيارة، يعني أصناف جديدة جت على الأنسجة هاي وما كانت أول. أول كانت النغال والألوان وجش حبش. الأصل تحت الأم أحسن أو أفضل على التنبيذ، نفس الصنف تطلع وبعدين ما تأخذ نبات وايد تكون في عوائق، ما فيها تكون عوائق، تكون نفس الأم. بعد من تفصلها من أمها إلى زراعتها تزرعها يبالها 3 سنوات على حسب مكان زين، بيكون 3 سنوات عاد بتنضي طلع النخل.
المخرافة
الأولى.
الأولى 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
قصيد فزاع.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزاع.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى
أربعة.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوم إلا محمد ما تنام من جو يوم.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الأولى.
أو حطني في عيونك خلني أعيش في عيونك. أضاب أربع وأربع من الحور مر أنا علينا وسلب
إماراتية.
بين السماء والأرض أشواد حرت فين العاطفة بإحساس قلبي والشعور.
تراثية.
يا بيت شاقتني أبياتك على القضية اللي ضيق بحد من حد على المباشر بالأصحاب.
وطنية. الأولى 107.4
يوم من الأيام توعدوا راشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة.
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط.
بيتي بعشر سنين الجاية
وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وذكرتوني بأيامكم. أنا كثير أنكم تتذكرون
شرات اليوم من السنة.
شرات اليوم من سنة 2008 انطلقت أول طائرة تابعة لطيران الإمارات من فئة إيرباص A380 في رحلة تجارية من مطار دبي الدولي متجهة المطار JFK في نيويورك. وطارت هذه الطائرة بحمولة كاملة من الركاب اللي خططوا للسفر على هذه الرحلة التاريخية وأفراد طاقم الخدمات الجوية بطلتهم الجديدة للمرة الأولى.
شرات اليوم من السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
وطننا غالي وعلى الدنيا نماريبة.
107.4. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية مرة ثانية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح. وصلنا لي فقرتنا الثانية،
البيت المجن.
في البيت المجن اليوم مستمعين سامحونا على صوت الأوراق، بنتكلم عن موضوع جدا مهم اللي هو التعامل مع الناس. نحن في حياتنا نتعامل مع كل، مو بكل، معظم أنواع البشر، تعامل مع الصغير ومع الكبير ومع الموظف ومع المسؤول ومع المدير ومع أنت سار تبغي يخلص لك معاملة، ومع أهل ومع أصدقاء، وفي علاقات مختلفة تربطنا بالعالم اللي حولنا، يعني لأن الإنسان ما يقدر يعيش بمعزل عن الآخرين. فعشان تعيش وتتعايش مع الآخرين لابد أنك تعطي الناس انطباع حلو عنك، يعني تكون محبوب أو مقبول بين الناس. فمن الخطوات اللي ممكن تساعدنا في إتقان فن التعامل مع الآخرين باختلاف أطباعهم، باختلاف جنسياتهم، باختلاف ثقافتهم، في أشياء سهلة ويكاد يتفق عليها إن هي مثل المفاتيح اللي تخلينا، يعني مو بلازم كل الناس تحبنا، ومستحيل كل الناس تكرهنا، ولكن على الأقل نكون مقبولين في المحيط اللي نحن فيه. إذا كان عندك نوع من حسن التعامل مع أي إنسان فهذا بالتأكيد أول شيء يسعده في المقام الأول، لأن أنت يوم تتعامل مع أحد بأسلوب لبق بدون دفاشة، في احترام وفي تقدير للآخر، الناس بتشعر يعني باحترام لك، بيشعرون بأنهم حارصين حتى على أنهم يأخذون يعطوك ويعطون وياك في الرمسة، بيسعدون بتواجدك في هذا المكان حسب الناس اللي أنت موجود فيهم. يعني تكون في مكان لزيارات اجتماعية أسرية، إذا كنت إنسان صليط من نوع النقام، من نوع المتذمر، من نوع السلبي السيء، الناس تبتعد عن المكان اللي أنت فيه. أما إذا كنت ودود ولطيف وإيجابي ومبتسم، فالناس تقول يا حافظ عليه. فمن المفاتيح اللي تساعد على بناء علاقات طيبة مع الآخرين، عادة الإنسان يحب يعني مو بكل الناس، في ناس تحب ترمس وما تحب تسمع، ولكن إذا كنت تبغى تكون متحدث جيد عليك أنك تتعلم فن الإصغاء للآخرين. لا تقاطع حد في رمسته، لا تضيع أفكاره، لا تفقده سيطرته على 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 حواره، وبالتالي يفقد احترامه لك، لأن إصغائك له يحسسه بأنك أنت هذا الإنسان مهم عندك، وأنك أنت مهتم بسماع تفاصيل كلامه. أما إذا قاطعته تخلص بسرعة، أنا ما عندي وقت لك، وإلى آخره من إيماءات وكلمات توحي للطرف الآخر أنك أنت غير مهتم تماما بكلامه، فهذا أكيد يولد عند الإنسان المقابل لك شعور بالضيق وبال يعني النفور منك. اللغات فيها كلمات ومرادفات مختلفة وكثيرة، ولغتنا العربية لغة ثرية بالكلام ومعاني الكلام، فحاول أنك تنتقي كلماتك، حاول أنك تختار الكلمات المناسبة، لبقة، الجميلة، الأنيقة، مثل ما تحرص أن يكون شكلك وايد جميل قدام الناس، وريحتك حلوة، مرتب في ثيابك وفي كل شيء، خلي الكلام اللي يظهر منك نفس الشيء، أنيق ومرتب وجميل وريحته حلوة. ريحته حلوة يعني لو أنت واحد يسمعه يطرب له، يعيبه. فاختار كلماتك واختار المواضيع، اختار الموضوع اللي الناس تحب ترمس فيه، لا ترمس في الأشياء اللي ممكن تنفرهم، لأن حديثك هو دليل شخصيتك. ما إلس يا ناس ما يدهنون السياسة وأنا إلس أتفلسف عليهم بالسياسة. ما إلس يا عالم ما يحبون السينما والأفلام والأغاني وأنا إلس أحشرهم بمواضيع السينما والأغاني. اختار الموضوع اللي يناسب المقام اللي أنت فيه. النقطة الثالثة واللي هي يمكن أعتبرها النقطة الأولى، كن مبتسما، لأن الابتسامة لغة يفهمها كل الناس وما يختلف على تفسيرها أي شعب من الشعوب. إذا كنت مبتسم فهذا يجعلك مقبول عند الناس اللي حولك، والابتسامة تعرف دربها عدل صول القلب مباشرة. حاول أنك تركز على الأشياء الجميلة في الناس اللي تتعامل وياهم وتبرزها. كل إنسان فيه عيوب ومزايا، وإذا بغيت ترمس حد عن عيوبه فلا تواجهه بها، ولكن حاول أنك تعرضها أو تستعرضها بطريقة غير مباشرة، كأنك تكتبها على شكل قصة. شفت الحسن والحسين يوم شافوا واحد لا يتقن الوضوء إيش قالت تعاملوه في الموقف هذاك؟ صار واجعوا قالوا أنت تعال يا الشيبة أنت ما تعرف تتيدد؟ لا، قالوا له تعال احكم ما بيني وبين أخويا. هو يقول هو يتيدد أخير عني، فأنت تشوفنا وتشوفه منه ما يحسن الوضوء. فمن الموقف رأي تعلم أنه هو اللي ما يحسن الوضوء مبهم. فبهذه الطريقة يكون التوجيه والتعليم الأسلوب الغير مباشر. حاول أنك تكون متعاون يا الناس في حدود طبعا مقدرتك واستطاعتك. يوم يطلبون منك لا تتبرع وتخدم وتعرض خدماتك وما في حد طلب منك هالشيء. ليش؟ لأن استعراضك دوم لقدراتك أو رغبتك في مساعدة الآخرين ممكن البعض يفسرها على أنها تطفل منك على حياتهم. فالتطفل هذا والفضول بيضايق الآخرين منك ويعتبر سلوك منفر عند الآخر. إذا كنت من نوع الوايد يمزح ويسولف ويدك سالفة، قلل من المزاح، لأن مو بكل حد يتقبل المزح والنكت وإلى آخره، خاصة إذا ناس ما تعرفهم وايد وعلاقتك وياهم أو علاقتك فيهم مو بذيك العلاقة القوية اللي تخليك تعق الميانة بينكم بينهم. فكن متوسط ما بين المزاح وما بين الجد، ليكون دمك ثقيل طول الوقت وتكون يعني وتمزح طول الوقت تستوي مثل إنسان سخيف تبين، وتختار الوقت المناسب. يعني مو في ناس ياسين في عزة وأنت تجلس تنكت يقولون عنك واحد أهبل، صح ولا لا؟ فاختار اللي يعني مثل ما نقول لكل مقام المقال. حاول أنك تكون واضح في تعاملك، ابتعد عن التلون وعن الظهور بأكثر من وجه، لأن مهما كنت قادر على لبس أقنعة مستحيل تقدر تخدع كل الناس طول الوقت. في قاعدة في المنطق لو تحيدون درسونا إياها في أول ثانوي، صعب أنك أنت تخدع كل الناس طول الوقت، ممكن أنك أنت تخدع بعض الناس طول الوقت. فمهما لبست أقنعة بأي يوم بيطيح القناعة، ولا تتشدق وتنادي بأشياء هي ما موجودة فيك، لأن بأي يوم بتنكشف، وإذا انكشفت بتكون في موقف يعني لا تحسد عليه أبدا. فلا تنادي بشيء وانت ما تسوي، ولا تسوي أشياء هي مجرد عن أقنعة ولكن هي ليست مبادئ وأخلاقيات أنت تؤمن بها. النقطة الثانية اللي هي مرتبطة بالتصرفات، هي ابتعد عن الكلام أو المبالغة بالرمسة والتصرفات. خلك على طبيعتك وكن حريص أنك ما تفقد اتزانك، وفكر في الشيء اللي بتقوله قبل لا تقوله. عط نفسك فرصة تفكر في الأشياء اللي بتقولها، لا تكون مندفع ومتسرع فتخسر. فاصل مستمعينا، من خلال الفاصل بنخبركم بجونا اليوم، تريونا وتابعونا.
الرايح 107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
جونا اليوم.
جونا اليوم مستمعينا جو حار ومغبر ويا ارتفاع في الرطوبة النسبية بتوصل ل 85%، بتزيد نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية والداخلية بشكل خاص خلال ساعات الليل وباكر الجمعة مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف. درجة الحرارة العالية 42 درجة مئوية، أما درجة الحرارة الصغيرة 30 درجة مئوية. البحر متوسط الموي أحياناً خلال ساعات الصباح، ومتوسط الموي بعد في بحر عمان. وغروب الشمس اليوم بيكون الساعة 7:03، وباكر إذا الله راد الشمس بتشرق الساعة 5:47. أتمنى للجميع أجواء ممتعة خلال نهاية الأسبوع، ولا تنسون يعني تشربون وايد ماء، تأخذون وايد سوائل يعني بسبة ارتفاع درجة الحرارة. هذا اللي عندنا والعالم الله.
جونا اليوم.
الأولى منكم وفيكم.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية. لمال أول
مال تالي. الأولى
منكم
وفيكم.
تحياتي
أنا حمدانيات.
قول رجعت للخيل والخيل الترياني، قالت هلا مرحبا بحمدان يا حية. قالت وش السبق هذا اليوم حمداني؟ قلت ابشري والله ان حمدان راعية.
حمدانيات
107.4 الأولى.
الأولى
يا نوب هي لو ارتفت حمرا مليان نوب هي
يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونرد مرة ثانية نذكركم ببرنامج زايد الخير والحالات اللي نبغي نجمع لهم تبرعات، أو المشاريع اللي نبغي نجمع لهم تبرعات. يعني إن شاء الله لين يوم السبت حلقة السبت تكون المبالغة يعني حصلت كلها. المشروع الأول اللي ذكرناه قبل في الساعة الأولى ورد حين أذكر به، مشروع بناء مسجد في بوركينا فاسو. المسجد 79 مصلي وهو بالسقف الزنكي، ومساحة المسجد 40 متر مربع، ويا عسكم الله حمام وفراش ومنارة ومكبر صوت. تكلفة المسجد الواحد 31,000 درهم. المشروع الثاني قرطاسية الطالب، هذا المشروع في دولة الإمارات. تكلفة الطالب الواحد 200 درهم. تشوف أنت كم تبغي. كنت تبغي تكلفة قرطاسية لخمس مثلا طلاب أو عشر أو إلى آخره، كل واحد يحط المبلغ اللي أبغيه. المشروع الثالث شراء مكيفات هواء في طاجكستان للبيوت والمسايد. تكلفة المسيد المكيف الواحد 1430 درهم. نحن نتكلم عن القط يعني القطعة الوحدة، المسيد الواحد، الطالب الواحد، المكيف الواحد، مو بهال يعني 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 نبغي أكيد زيادة. يعني المشروع الرابع هو عمليات عيون في النيجر، والشخص الواحد تكلف عمليته 610 دراهم. أما المشروع الخامس والأخير هو عبارة عن استئجار صهريج في موريتانيا للماي سعة 120 ألف لتر، ويتم توزيعها على المناطق الفقيرة اللي ما فيها مياه للشرب، واللي بيستفيدون من هالمشروع 120 درهم. الإيجار في اليوم الواحد يكلف 400 درهم، فأكيد يبون أكبر قدر ممكن أسب يتم استئجار صهريج أطول فترة ممكنة من الوقت. ملاحظة، في حال تم مثلا الاكتفاء من المشروع الأول يتم نقل المبالغ للمشاريع الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى آخره. والتبرع مستمعين على 4477 الرسالة النصية، أو تتصلون على 0436999950. أتمنى من كل اللي يسمعون وعندهم لو أقل مبلغ يبون يتبرعون به يتواصلون ويانا ويطرشون رسائل مثل ما ذكرت على 4477، وشو من الأجر بتحصلونه سواء في بناء المسيد أو أنك تساعد طالب أو تشتري مكيفات للمسيد وبيوت أو عمليات العيون وأكيد سقيا الماء، وكله في ميزان حسناتكم. ودوما أقولكم لا تأجلون عمل الخير لباكر، لأن ما الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. ودوما نقول وقفتكم وياهم تنهي عنهم مستمعينا الكرام. الحين مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل فقرتنا الأخيرة. كونوا على السمع ويا الأولى.
الرايح الرايح
اسمع الأولى
على
107.4.
والخير تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرق والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة.
بنات الريح ويا حسن بن علي.
عوارض المغص هي عدم ارتياح الحصان أو الفرس، وطبعا راعي الخيل أو الفرس أو الحصان يعرف أنه غير مرتاح. الآن شو اللي مفروض أن يشوف عليه؟ تشوف الحصان يحفر، الحصان يبقى يبرك، الحصان يطالع دوم بطنه سواء يمين أو يسار. هذه هي العوارض الأساسية اللي دائما يشوفها الإنسان في الحصان إذا ابتدى المغص فيه. في الحالة هذه هي أحسن طريقة أنك تتصل بيطري، ولكن قبل ما يجي البيطري أنت عليك ما تخليه في مكان يعور عمره، لأنه ممكن أنه يرتمي على الأرض أو يحافر ويتم ينش ويبرك وينش ويبرك ويكسر عمره. فبالتالي أنت يجب تتحمل من هذا أنك تحط الأخطام في الحصان وتقود تمشيه إلى أن تتصل بالبيطري ويعالجه. أنا أحب أن تتصل بالبيطري لأن مجرد تعبث البشر بالأشياء اللي ما يعرفونها ممكن تؤدي إلى أشياء ثانية. لأن المغص ما نعرفه، المغص في نوعين من أنواع المغص، واحد مغص أعطيته أكل والأكل هذا بحكم الحصان في الحر أو في الشمس يسوي مثل البخار، لأن السبب في غازات، بعض الأكل في الحرارة تنتج منه غازات في بطن الحصان ويسبب أيضا مغص، لكن هذا مو بمغص التواء، هذا مغص غازات. كيف تعرفه؟ إذا عندك سماعة كدكتور يسمع ورض الأضلاع الصغار آخر أضلاع الحصان بين الضلع وبين الفجرة في مكان هالي، إذا حطيت السماعة وسمعت بتسمع في حركة أمعاء غير طبيعية، بتحس بها أنها هي هوائية أكثر، ممكن يفتك منها الحصان إذا حصل له حد يقوده حد يمشيه. النوع الثاني من المغص اللي هو ممكن يكون من الأكل، لكن نوعية الأكل عطيته وحطيت لماء والحصان وآكل عشب مثل المطية ومثل الماشية الثانية، هذه لا أكلات عشب، مو بأكلات حبوب. اللي أكل الحبوب هم الطيور، ولكن أنت تبغي طاقة من الحصان وبالتالي تعطيه أكل فيه حبوب، فيجب تأهل الأكل هذا. بنصادف مشاكل لازم نتجنبها. من ضمن الأشياء هذه اللي ممكن تطرق لها عن كمية أكل الحصان، لأن الحصان يجب أن لا ينعطى أكل في وجبة واحدة أكثر من كيلوين. سبب أن معدته ما تتحمل، وبالتالي لو أعطيته كمية وايدة يأخذ الأكل ما يقدر يهضمه، يدزه إلى المصير، وبالتالي يوصل أكل غير مهضوم. وبين الوجبة والوجبة الحشيش زين. كل الأبحاث أثبتت أن الحصان يأخذ الأكل في معدته ساعتين، لأن فيه هناك ماي، الماي الحامض هذا القوي مركز اللي إذا حطيت فيه الأكل، الأكل يتخمر يكون جاهز حق الهضم. الهضم ما يكون في معدة الحصان، يكون في المصير. الحصان بين الوجبة والوجبة يبغي له على الأقل ساعتين، لأنك عطيته فترة إلى أن الأكل يتخمر في المعدة ويسير للأمعاء لكي يسهل الامتصاص.
بنات الريح. الأولى 107.4
وين الغناء الحين؟
ايوه اوكي
يلا نسجل شباب. كيو
دخان ليك الدرس ماكم ما هو بغي من اخلي.
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبيد، حبك ما يباع ويسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى كل جمعة من الساعة 7 المغرب لين 9 عقب العشاء، ويا محمد الكمالي بيجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى
107.4 قصيد فزاع.
ما فكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا أنت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاك من روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو ذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
قصيد فزاع.
وزايد قدوتي زايد وزايد من يزهيها بلاده شانها عالي باسمه دايم تشادي وروحي محمد المغوار
107.4
تغادر اشياء وطننا غصن كفر والسماء مدرار تحكم الشيوخ اللي تقدرك وتقدرها سنة 71 بشهر ديسمبر الى الان وراية الاتحاد تعانق الشمس وتجاذبها
بنا ثورة بناها زايد الخالد وحد دوار لثورة زايد الله وحد الدولة وطورها
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى. كان الأخ عادل الزراعي مطرش رسالة يقول هو من أم قوين يطلب يعني يقول عندي اقتراح يبقى يحطهم في الإذاعة فنون شعبية في العيالة واليولة والفنون البحرية الإماراتية ويعني الفنون اللي شبه اندثرت يقول تعطون المستمعين فكرة عن هاي الفنون الجميلة. شكرا لك يا عادل على الرسالة ولكن هي نحن نحط هاي الأشياء تنحط ما بين فواصل البرامج الإذاعية فأنت خليك مستمر على السمع وأكيد بتسمع الأشياء اللي تبغيها من خلال إذاعة الأولى. الحين مستمعينا ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى
في داوها تبرى اليوم مستمعينا يقال أن في أغذية للجمال يعني بحيث أن إذا أكلنا هالأكلات أو هالأغذية نتمتع بجمال في البشرة وإلى آخره. هو حقيقة يعني أي أكل تأكله ينعكس على صحتك وعلى بشرتك وبشكل إيجابي أو بشكل سلبي حسب شو من الأكل تأكل. والنظام الغذائي الغير صحي ممكن يضر بشرة الإنسان ويخلي شكلها غير صحي ويسرع من ظهور علامات الشيخوخة. أما الأغذية الصحية اللي ممكن تحافظ على صحة البشرة وجمالها أذكر لكم على سبيل المثال الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة وهي مصادر غنية بالأحماض الدهنية وأوميجا 3 واللي هي مهمة للمحافظة على صحة الجلد لأنها تساعد في المحافظة على طبقة الجلد سميكة ومرن ورطب وتساعد في تقليل الالتهاب اللي يسبب الاحمرار وحب الشباب وأيضا تجعل البشرة أقل حساسية لأشعة الشمس الضارة يعني فهاي الأسماك اللي ذكرناها. ولا ننسى أن السمك فيه فيتامين ه وهو يعتبر أحد مضادات الأكسدة اللي تفيد البشرة. النوع الثاني من الأغذية هو الأفوكادو. الأفوكادو هاي الفاكهة الخضراء تحتوي على مركبات تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس ويعني لأن تعرفون أشعة الشمس أو بالذات الأشعة الفوق بنفسجية ممكن أن هي تسبب ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد. فاستخدام الأفوكادو يعطي البشرة هاي المضادات الأكسدة اللي تحمي البشرة من أشعة الشمس ومن الأشعة الفوق بنفسجية وبالتالي نقلل أو نخفف من ظهور التجاعيد. الأفوكادو يعتبر من الفواكه الغنية بالدهون الصحية اللي تفيد العديد من وظائف الجسم وطبعا تفيد صحة البشرة. والدهون اللي في الأفوكادو مستمعين تساعد على نعومة الجلد ورونته. هذا الكلام وفق دراسة سووها على 700 امرأة في جامعة جيفو اليابانية بالإضافة إلى أن الأفوكادو غني بفيتامين جيم اللي تحتاج البشرة لإنتاج الكولاجين. طبعا هو يعتبر بروتين هيكلي أساسي في البشرة فيحافظ على قوتها ويحافظ على صحتها. الصنف الغذائي الثالث مستمعينا هو البطاط، البطاط الحلو اللي هو الفندال، يعتبر مصدر للبيتا كاروتين، وهو أحد أهم العناصر الغذائية الموجودة في النباتات، واللي يتم تحويله لفيتامين ألف في الجسم، وموجود في الخضروات البرتقالية والخضروات الورقية اللي هي الغامجة، وموجود في الليزر والسبانخ، وتساعد الكاروتينات هاي مثل بيتا كاروتين أن هي تحافظ على البشرة لأنها تشتغل سبحان الله كواقي طبيعي للشمس. جمال الشعر، الشعر طبعا من يعني بالذات حق الحريم الشعر يعني تاج وزينة للمرأة، ففي أشياء تساعد على جمال الشعر وقوته ولمعانه مثل الروب اللي يسمونه الناس الزبادي أو نحن نسميه الروب، اللي يعتبر مصدر غني بالبروتين، ويعني هو وحدة بناء الشعر، بالإضافة إلى أن الروب يحتوي على فيتامين B5 واللي هو يعني يساعد في تدفق الدم لفروة الرأس، وبالتالي يخلي الشعر ينمو ويمنع تقصفه وفقدان عسب. شي في ناس يوم يسوون حنة حق الشعر يحطون في الحنة روب، أو يسوون ماسكات حق الشعر ماسكات من الروب، فالأخيار بدل الماسكات والهالأشياء الخارجية يعني كله الروب أكثر من أي شيء ثاني. وما زلنا مكملين مستمعين عقب ما رمسنا عن الروب وفائدته للشعر. بعد الروب يفيد في ترطيب الشعر، وبالتالي تعرفون الشعر يوم يتقصف يكون وايد سهل انه يعني ينقص او وايد سهل انه يتكسر، فالروب يحميه من التكسر، فاكلوا الروب وانتوا الخير ربعه. الشيء الثاني الاخر الزيتون، او اللي يعرف باللهجه باللغه العربيه الجوافه. الجوافه تحتوي على هاي الجوافه تعتبر من الفواكه الاستوائيه، فيها فيتامين جيم اللي يحمي الشعر من التقصف، ويحتوي كل كوب واحد من عصير الجوافة أو الزيتون على 377 ملي جرام من فيتامين جيم، واللي هي تفوق 4 أضعاف الكمية اليومية اللي يوصى بها. فيعني الزيتون، ترى أنا أقول زيتون وجوافة، عسب نحن محليين نقول زيتون وباللغة العربية الجوافة، فما في يعني اكثروا من الجوافة، خاصة هي موجودة في السوق الحمد لله، الفواكه والخضروات موجودة عندنا وبكثرة صيف وشتاء. في وصفات طبيعية لحماية المحافظة على الجمال مستمعينا، من خلال استخدام مثلا خلطات طبيعية، وما أكثر الخلطات الطبيعية وما أكثر الماسكات اللي تشوفونها في الانترنت أو حتى حين في وسائل التواصل الاجتماعي يكتبون عنها ويتكلمون عنها بكثرة، فكل حد في عندنا أدوات أو مواد غذائية موجودة في المنزل ممكن نستخدمها وما تكلف وايد أشياء غير الأشياء الموجودة في أماكن التجميل أو الموجودة في الأسواق، اللي هي عبارة عن مواد مواد كيماوية ممكن ما تناسب أي بشرة وممكن البشرة تتحسس منها. فمثلاً يقال أن تقشير الجسم اللي هو الإسكراب، هذا تقشير الجسم أو البشرة بالقهوة والسكر، عسب تسوون هالشيء تخلطون ربع كوب من زيت يوز الهند مع نصف كوب سكر ويا خشوكتين كبار من القهوة المطحونة، تسوون هاي الخلطة ويعني وهاي المزيج يساعد على تنقية البشرة وينعمها. قهوة، سكر، زيت يوز الهند، عسب يكون في تماسك للخليط، نص كوب من السكر وخشوكتين كبار من القهوة وزيت يوز الهند، هذا الخليط يساعد مثل ما ذكرت على تنقية البشرة وينعمها. القهوة، نتكلم عن الفوائد الغذائية لهذه المنتجات، القهوة غنية بمضادات الأكسدة فبالتالي تقلل من التورم، يوز الهند في بذورة يعني جوز الهند معروف أنه يعني يقلل البكتيريا اللي ممكن تكون متواجدة على سطح الجلد، و يعني وطبعا معروف من زمان أن يوز الهند من يوم نحن صغار ومن زمان وايد كله يدهنون شعورهم بزيت يوز الهند أو زيت الناريل مثل ما نحن نقول. فالزيت هذا بحد ذاته فيه يعني نوع من البروتينات اللي يتغذي الشعر وتحمي الشعر وترطبه. هذه مستمعينا كانت بعض المعلومات اللي أعطيناكم إياها حسب تحافظون على بشرتكم وعلى شعركم صحة شعركم ولكن بشكل طبيعي وبأشياء بسيطة موجودة في كل بيت. احنا وصلنا لختام الرايح مستمعينا، نتمنى لكم إجازة سعيدة ونقولكم في امان الله.
الرايح